بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح حفظه الله: ومحبته تبارك وتعالى لعبده المؤمن شيء فوق إنعامه وإحسانه وعطائه وإجابته، فإن هذا أثر المحبة وموجبها، أما هي فأعظم من ذلك وأشرف، وهي التي يتسابق إليها أنبياؤه وملائكته وأولياؤه وعباده الصالحون. وكم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من نص صريح بأنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه، كقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، وقوله: والله يحب المحسنين، وقوله: إن الله يحب المتوكلين. والآيات في هذا كثيرة. وأما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنص على أن الله يحب عباده المؤمنين فإحصاؤها عسير، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وأما محبة العباد لربهم فعجيب إنكارها، إذ هي من الضروريات الثابتة بالشرع والعقل والفطرة، وإنكارها إنكار للواقع المحسوس. كما أن تأويل المحرفين بأنها الاستقامة على الطاعة كما ذكر المازري، أو أنها إرادتهم أن ينفعهم كما نقله الحافظ عن ابن التين، مخالف للشرع والعقل والواقع المحسوس، بل قد يؤول ذلك إلى إنكار أصل دين الإسلام، لأن مبنى دين الإسلام على شهادة لا إله إلا الله، ومعنى الإله المحبوب الذي تأله القلوب وتحبه وتعظمه وتجله وتقصده بالإنابة والخضوع والذل والافتقار إليه والخوف منه ورجائه. فمن أنكر ميل القلوب إلى الله تعالى بالحب والتأله فقد أنكر حقيقة الإسلام. وهل الشرك الذي حرمت الجنة على صاحبه إلا أن يجعل للمخلوق نصيبا مع الله تعالى في هذا الحب، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين تعالى أن الذي يحب المخلوق كحب الله أنه مشرك قد اتخذ لله ندا. وأخبر تعالى عن هؤلاء أنهم سيقولون لأندادهم وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولا يجوز أن تكون تسويتهم لهم برب العالمين إلا في الحب، لأنه لا يمكن أن يقول عاقل إن أحدا من الخلق يساوي الله تعالى في الفعل والتصرف. وقول ابن التين الذي نقله الحافظ: إن معنى محبة المخلوقين لله إرادتهم أن ينفعهم، من أبطل الكلام المخالف للواقع وللشرع والعقل. ولولا أن هذا مسجل في الكتب المتداولة بين المسلمين لم يجز ذكره. وهل يوجد أحد من الخلق لا يريد أن ينفعه الله؟ حتى إبليس ومن دونه من دعائم الكفر والإلحاد من الأولين والآخرين، بل كلهم يريد أن ينفعهم الله. فهل يقال إنهم يحبون الله المحبة المأمور بها شرعا؟ ولا شك أن مثل هذا القول نتيجة نقص العلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقص الإيمان بذلك. وإلا فإن من تيقن أن الله أصدق القائلين وأن قوله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن قوله الفصل ليس بالهزل، وأنه الهدى والنور والشفاء لما في الصدور من الجهل والشكوك، وأنه تعالى أعلم بنفسه وبغيره من خلقه، وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالحق وأفصح الخلق في النطق والبيان، وأنه أنصح الخلق للخلق، من علم ذلك تيقن أنه قد اجتمع له كمال العلم بالحق وكمال القدرة على بيانه وكمال الإرادة له. ومع كمال العلم والقدرة والإرادة يجب وجود المطلوب على أكمل وجه. فيجب أن يعلم أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أبلغ ما يمكن وأتم ما يكون، وأعظمه بيانا لأمور الدين من حقوق الله وأسمائه وصفاته وغير ذلك. فمن وقر هذا في قلبه لم يجرؤ على تحريف النصوص بمثل هذه التأويلات التي إذا تدبرها العاقل المنصف وجدها أبعد شيء عن كتاب الله وعن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم أن من سلك هذا المسلك فإنما هو لنقص في علمه وإيمانه بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علم المؤمنون أن محبة العباد لربهم هي حياة القلوب ونعيم الروح، بل هي أعلى نعيم في الدنيا والآخرة، وهي فوق كل محبة تفترض، ولا نسبة لسائر المحاب إليها، وهي حقيقة لا إله إلا الله، وبتمامها وكمالها تتفاوت منازل العباد عند الله في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الله من كل قلوبكم، يعني لا يبقى في القلب موضع لغير حب محبة الله تعالى. وفي الصحيحين مرفوعا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وأصل التأله التعبد، والتعبد هو آخر مراتب الحب. يقال عبده الحب وتيمه إذا ملكه وذلله لمحبوبه. فالمحبة هي حقيقة العبودية، لا يمكن وجود العبادة التي يريدها الله ويرضى بها عبادة بدونها أبدا، بل لا يوجد أي نوع من أنواع العبادة المطلوبة شرعا بدونها، مثل الإنابة والخشية والخوف والرجاء والحمد والشكر والصبر والدعاء والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك من أنواع العبادة. فمنكر المحبة في الحقيقة منكر لجميع مقامات الإيمان والإحسان، وهؤلاء المحرفون لمثل هذا النص في المحبة يغالطون أنفسهم. وهذا الحديث يدل على حسن فهم الصحابة لمعاني القرآن، حيث قالوا عن سورة الصمد إنها صفة الرحمن، ووجه ذلك أن هذه السورة تضمنت أنواع التنزيه لله تعالى والتحميد ونفي النقائص كلها وإثبات الكمال جميعه، ولهذا عدلت ثلث القرآن كما تقدمت الإشارة إليه.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر شيخنا فيه عدة أمور، جملة من الأمور المفيدة لكنها تدور على قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا الذي أورده البخاري، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: أخبروها أن الله يحبها، يقول إنها فيها صفة الرحمن فإني أحبها، أنا بخبروها أن الله يحبها. وإثبات أن الله يحب سبحانه وتعالى من عباده من قامت فيهم صفات تقتضي محبة، وإثبات أن العباد يحبون الله من العباد من يحبون الله سبحانه وتعالى وهم أهل الإيمان، وحبهم لله يختلف عن حب غيره. فإذا المحبة متبادلة، المؤمنون يحبون الله والله يحب من عباده المؤمنين ومن قامت فيهم صفات تقتضي أن الله سبحانه وتعالى يحبه. هذا النصوص جاءت بالدلالة عليه، محبة المؤمنين لله ومحبة الله للمؤمنين، نصوص كثيرة جدا. ما هو إذن الإشكال؟ كما ذكرنا أن أهل التأويل والتعطيل نفوا أن الله تعالى يوصف بالمحبة. ما هي حجتهم الداحضة؟ حجتهم داحضة عندهم. ما هي حجتهم في النفي، في هذا النفي أن الله سبحانه وتعالى يحب من يقول من يذكر منكم، بما تعلقوا وبما ما هي الشبهة التي تعلقوا بها؟ ولا شك أن هذا يقتضي التشبيه. وما هو الرد عليهم؟ الرد عليهم بالأصل الثاني الذي ذكرناه من الأصول، الرد عن تدعي أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. طيب لماذا قلتم أن معنى إرادة الثواب؟ هل إرادة الله سبحانه وتعالى اقتضت التشبيه حيث أن العبد أيضا يريد؟ قالوا لا، هي إرادة تليق بجلاله، كما أن إرادة العبد تليق بنقصه كذلك محبة الله تليق بجلاله، كما أن محبة العبد تليق بنقصه. فهذا هو الرد العام، وحينئذ بطل قوله. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وكذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه وتعالى يحب عباده من عباده من يحبهم، كما ذكرت في الصفات القامة، يحب الملائكة يحب الأعمال الخيرة الصالحة، يحب أزمنة يفضلها على غيرها، يحب أمكنة يفضلها على غيرها، يحب مخلوقات يفضلها على غيرها. سبحان الله، والله يخلق ما يشاء ويختار. فسبحانه وتعالى أيضا جعل وأمرنا أن يكون بيننا وبين كل محاب الله علاقة الحب نفسه. الله سبحانه وتعالى أن يحب رمضان، يحب شهور الحج أكثر من غيره، يحب الشهور الحرم، يحب ليلة القدر، يحب يوم الجمعة، فضله على خير. فأمرنا أن نحب ما يحبه الله من الأجمع. وكذلك الله سبحانه وتعالى يحب البلدة الحرام، يحب مهاجر، يحب بيت المقدس، فأمرنا أيضا أن نحب ما يحبه سبحانه وتعالى من الأمكنة. كذلك الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الصالحين من يحب، فأمرنا أن نحب، لأن موافقتنا لمحاب الله هي من محبة الله، من محبة. فلا يستقيم أن تحبه ولا تحب ما يحب. إذا أحببت وأبغضت من يحب أو ما يحب، معناه أنك أنت ما أحببت. حتى يا أخوان، أن بيان تناقض هذا في حياة الناس أو في فطرة الإنسان واضح. لذلك كنت إذا اكتشفت أن من يدعم محبتك في قلبه محبة لعدوه، ماذا تفعل؟ هل تعتبرها طعن في محبته ولا لا؟ أو في أخوته تعتبرها طعن في أخوته أو في صدقه ووفائه؟ إن هذا في قلبك لعدونا. ولهذا هذا يا أخوان معنى الولاء، معنى الولاء. هؤلاء لما يدعون أن هؤلاء اللي يوالون أعداء الله ويحبون أعداء الله وينصرون أعداء الله وقلوبهم أعداء الله أيضا يحبون الله، لهم لا يفهمون معنى حب الله أصلا. لا، هذا لا يستقيم أصلا. هم أصلا في حياتهم، في حياتهم اطلع ولا أحد من يدعي ولايتهم يوالي أعداء، تعادوا، بينما هم يريدون أن نجعل دعواهم حب الله سليمة، مع كونهم أظهر ما يكونون محبة لأعداء الله سبحانه وتعالى نصرة. والله شيء، هذا شيء الواحد يتعجب منه، كيف هؤلاء أيضا المشايخ اللي طمس الله على بصائرهم يأتون أيضا ويوقعون على هذا الشيء المتناقض مع الشرع، متناقض مع الفطرة، متناقض مع الواقع، متناقض مع أصلا الذين يقولون هذا الكلام بينهم وبينهم. واضح يا أخوان، هذه نقطة مهمة في المحبة نفقهها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم، ليش الناصر ذكر هذا؟ لأن هنا تتجلى في الحقيقة عظمة محبتهم له، إذ كانوا في صف واحد يقاتلون أعداء، براءتهم من أعداء تجلت محبتهم، عظمة، لذلك صار عظمة الجهاد، لأن فيه عظمة محبة الله. تجالد أعداء الله فبرأ منهم قتلهم تظل العداوة لهم. ولهذا الله يحب إظهار العداوة لأعدائه ولا لا؟ لأن فيه تحقيق المحبة. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله، لأن فيه إظهار المحبة، حقيقة المحبة له. ولذلك صار الجهاد ذروة سنام الإسلام. ولهذا قال ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. شوف الإنسان عندما أنت تغيظ أعدائه يحب منك هذا الشيء ولا لا؟ تغيظ أعداءه وتجي تقول له ترى فعلت فيهم وفعلت فيهم وغبتهم، ما شاء الله عليك. الله سبحانه وتعالى يحب أن نغيظ أعداءه، حتى الموطئ، يعني أي موطئ، أي شيء، حتى الكلمة، هذه عام يعني فعل أو كلمة. فلا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، هذا سبحان الله، لأن فيه إظهار محبة الله. ولهذا ماذا كان حسان يفعل؟ حسان هل كان يقاتل؟ لا، حسان ثابت الشاعر الرسول على فضل المقاتل. بس كان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ إن اللي تقوله أشد عليه من وقع النبل، يعني يقول الشعث ويهجوهم، يهجوهم هجاء، فيقول كأنك ترميهم بالنبل. فالله سبحانه وتعالى أحب منه هذا وجعل له في الإسلام مقام مثل مقام المجاهدين. فالكثير من الناس يمكن يعرف حسان بن ثابت، ما يعرف كثير من المجاهدين الصحابة إلى اليوم. حسان بن ثابت يقول هذا شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكر الكثير من الفرسان صحيح ما يعرف. ليش؟ لأن فيه إغاظة، بس الشعر إغاظة ترى، بس هم ما أصابهم سهم ولا نزل منهم دم ولا قتل منهم قتيل بالشعر، ولكنهم أغاظوا. فالله سبحانه وتعالى أعطاه وإثابة والرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة أنه قال إن معك روح القدس. إن أصلا لا إله إلا الله يدور معناها على معنى ماذا؟ على معنى المحبة، لأن التأله هو المحبة التي بلغت أعلى درجاتها فاقتضت كمال الخضوع. يقول على قدر محبة العبد لربه على قدر محبة العبد لربه يظهر أثر المحبة على جواره، وكذلك على قدر محبة العبد لربه الله سبحانه وتعالى يرفعه في الدنيا والآخرة. ولهذا في الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب عبدي فلان فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي في أهل السماء إن الله يحب عبده فلان في الأرض فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض لأنه في السماء محبوب، فيوضع له القبول. والعكس في العكس والعياذ بالله، إن الله يبغض فلانا فبغضه، شوف الشعور المتبادل. وقلنا حتى يا إخوان حتى الجمادات، الله سبحانه وتعالى يحب جبل أحد، وقال إن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه ليش نحبه هذا الجبل جمال؟ نحبه لأن الله فلا بد لنا أن نحبه. ولماذا يحبنا؟ طيب إن نحب جبل أحد فهمنا على الله، لكن ليش هو جبل أحد يحبنا؟
لأن الله يحبنا،
صح، لأنه يعلم أن الله يحبه. طيب ما العلاقة بين جبل أحد وبين الصحابة اللي جعلها جعل جبل أحد يحب الصحابة؟ صح، هو اهتز مرة كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. لكن لأن أحد يعني ما في جبل صاروا بجوار عصمة الإيمان اللي ليس في الأرض أهل الإيمان غيرهم إلا جبل، ما كان في الأرض كلها جبل حول عصمة الإيمان أهل الإيمان إلا جبل أحد، صح ولا لا؟ فجولة مهاجرين لأنه أكبر جبل في المدينة، ولو أنت رحت المدينة تشوف جبل أحد كأنه سبحان الله يعني يحتضن المدينة، كأنه يحتضن المدينة، فجو عنده فأحب كأنه مختاروه، فصار بينه وبينهم علاقة عاطفية. وبعدين لما قامت معركة أحد وين قامت؟ عندهم بين يعني احتضنهم على الصعيد، صاروا في صدره، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أدميت وجنته الشريفة وأصبعه وأصابه ما أصابه عنده، ورأى يعني هو عايش معهم فصار في علاقة عاطفية لذلك أحبهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك لما بدت المدينة من بعيدة ولما تشوف فيها جبل أحد قال هذا طيبة، هذه طيبة، وهذا أحد جبل يحبنا. فلاحظ سبحان الله أن يعني الله سبحانه وتعالى جعل المحبة هي قطب رحى هذا الدين، الإيمان يدور قطب رحاه على المحبة. وقلنا ليش يا أخوان هذا الشيء؟ لأن هي أصلا المحبة أقوى العواطف الإنسان، هي أصلا الحقيقة، هي لو تأملتها هي اللي تحرك كل شيء في الإنسان. كما ذكرت لكم سابقا أنت لا تريد شيء إلا إذا أحببت، لأنك مفطور على حب ما يلائمك وبغض ما لا يلائمك ينافر. كل شيء في حياتك هكذا، تحب الشيء اللي يلائمك، حب محبة تحب، وأصلا الحب والأصل والبغض تابع له، لأنك أنت ما تبغض شيء إلا لأنه يفوت المحبوب. البغض عدمي والمحبة أصلي، المحبة والبغض أصلا عدمي، لكن أنت تخاف يفوت عليك الراحة، يفوت عليك السعادة، يفوت عليك يعني الطمأنينة، يفوت عليك العافية، فتكرهه فتبغضه. إذن المحبة هي الأصل، كل شيء دائر على المحبة، وبالتالي لا جرم دار عليها الإيمان، ودارت عليها دار عليها التوحيد كما ذكرنا. ليش يا أخوان؟ لأن اسم الإيمان يتضمن الأمن، قلنا الإيمان أعلاه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والإيمان يزيد وينقص، والإيمان فيه واجب ضده شرك، وفيه واجب ضده شرك أصغر، وفيه واجب ضده محرم، وفيه واجب ضده صغيرة، وفيه مستحب. كذلك التوحيد، التوحيد فيه توحيد فرض ضده شرك، وفيه توحيد فرض ضده شرك أصغر، وفيه توحيد فرض ضده كبيرة ما تصل إلى الشرك الأصغر، وفي توحيد مستحب كمان. وهكذا ليش؟ لأن أصلا هو الإيمان يا أخوان، التوحيد هو الإيمان، التوحيد يزيد وينقص ولا لا؟ يزيد وينقص، كما أن الإيمان يزيد وينقص. فالشاهد يا أخوان مع ذلك هذه كلها ترجع لبها الأكبر هو المحبة. ولهذا قال تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبك حب الله والذين آمنوا أشد حبا من الله. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.